بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط التاسع.
يعني اقرأ علينا.
يقول قوله: باب الدعاء نصف أن يأتي أهلنا عروس بين عروس، في رواية قسمان هل للنساء بدل نصفه، وورد في حديث عائشة: تزوجني صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلت من الدار فإذا نصفة من الأنصار، وقلنا على الخير والبركة. وهو مختصر من حديث مطول تقدم بتمامه بهذا السند بعينه في باب تزوج عائشة قبيل أبواب الهجرة إلى المدينة. وظاهر هذا الحديث مخالف للترجمة، فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء لهن. وقد استفسر المسلمين فقال: لم يذكر في باب الدعاء النسوة.
ماذا؟ فإن فيه الدعاء لمن أهدي، يعني للعروس.
فقال: لم يذكر في باب الدعاء النسوة، ولعله أراد في خاصته كيف يصف الدعاء من العروس، لكن اللفظ لا يساعد على ذلك. وقال السلماني: الأم هي الهادية للعروس المجهزة، فهم دعون لها ولمن معها وللعروس، حيث قلنا على الخير جئتم أو تقدمتم على الخير. قال: ويحتمل أن تكون اللام في النسوة في اختصار، أي الدعاء المختص بالنسوة التي يهديه، ولكن يلزم من مخالفة بين اللام التي للعروس لأنها بناء مدعو لها، والتي في النسوة لأنها داعية. وفي جواز نسبه خلاف. انتهى. والجواب الأول أحسن ما توجه به الترجمة، وحاصله أن مراد البخاري بالنسبة من يهدي العروس سواء كنا قليلا أو كثيرا، وأن من حضر ذلك يدعو لمن أحرم العروس، ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العروس. ويحتمل أن تكون اللام بناء ذات على حدث، أي المختص بالنسبة، ويحتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه، والتقدير دعاء النسوة الداعيات للنسوة المفديات. ويحتمل أن تكون بناء من، أي الدعاء الصادر من النسوة. وعند أبي الشيخ في كتاب النكاح من طريق يزيد بن حفصة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار بناحية بني جدرة وهن يقول: تحيونا نحييكم، فقال: قلنا حيانا الله وحياكم. فهذا فيه دعاء للنسوة التي يهدين العروس. وقوله يهدين بفتح أول من الهجاية وبضم من الهدية. ولما كانت العروس تجهز من عند أهلها إلى الزوج، احتاجت إلى من يهديها إلى الطريق الليل، أو أطلقت عليها هدية، فالضبط من وجهين على هذين المعنيين. وأما قوله والعروس فهو اسم للزوجين عند أول اجتماعهما يشمل الرجل والمرأة، وهو داخل في قول النسوة على الخير والبركة، فإن ذلك يشمل المرأة وزوجها. ولعله أشار إلى ما ورد في بعض الطرق في حديث عائشة كما نبهت عليه هناك. وفيه أن أمها لما جلست في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: هؤلاء أهلك يا رسول الله، بارك الله لك فيهم. وقوله في حديث الباب: فإذا نسبة من الأنصار سمي منهم أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. فقد أخرج جعفر المستغفري من طريق يحيى بن أبي كثير عن خلال بن خلال عن خلال عن أسماء مثيلة عائشة قالت: لما أخذنا عائشة لنجليها على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فقرب إلينا تمرا ولبنا.
اللهم صل وسلم.
وأخرج أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، ووقع في رواية للطبراني أسماء بنت عمير، ولا يصح لأنها حينئذ كانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب الحبشة، والمقينة بقاف ونون التي تزين العروس.
مقينة
والمقينة بقاف ونون التي تزين العروس عند دخولها على زوجها.
على كل حال يحتمل أن يقال إن إنه لما أقبلت عائشة ومعها أمها فقلنا على الخير والبركة أردنا بذلك عائشة ومن معها، فيكون هنا الدعاء للعروس وللنساء اللاتي يأتين العروس، وهذا أمر ممكن. فإنك مثلا إذا أقبل أناس وقلت مثلا على الخير والبركة أو بارك الله فيكم أو ما أشبه ذلك، وإن كان الأصل المقصود واحد منهم فهو يشمل الجميع، وحينئذ ما أحتاج أن نقول ما البحث الطويل والنقاش الطويل مع ترجمة. فنقول أن النساء لما أقبلت عائشة ومعها أمها ومعها مقنيتها قلنا على الخير والبركة للجميع. هنا نعم وذكرهم وذكرهم
فقلنا لأم الصومان ومن معها وللعروس على الخير.
اي صح، هذا احسن من البحث الاول. البحث الاول فيه تطويل ما له. نعم اي وصلاني حسبها يا سيد فتح ما ذكر. على كل حال هذا هو الأقرب، وحين تكون ترجمة واضح ما في إشكال. طيب بعض الناس يقولون على الطائر الميمون، وهو بمعنى على خير طائر، على خير طائر يعني معناها التفاؤل والبركة والخير. نعم يجوز. ها؟ اي يجوز. تفاؤل. نعم.
باب من احب الزنا قبل الرجل. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو الله بن مبارك عن عمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الانبياء فقال لقوم لا يتبعني رجل ملك ابو العمراء وهو يريد ان يبني بها ولم يبن بها.
الله. وهذا واضح جدا، لأن الإنسان الذي عقد على امرأة وهو يريد أن يبني بها لا شك أنه ينشغل قلبه، والجهاد ينبغي أن يكون الإنسان فارغ القلب حتى يتفرغ لما اتجه له. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن الزواج مقدم على الجهاد، وهو على إطلاقه فيه نظر، فاللغة المقدم إذا كان قد تملك وعقد وهو يريد أن يبني بها فإنه يقدم. وقوله وهو يريد أن يبني بها، لو فرضنا أنه لا يريد ذلك، مثل أن يكون بينه وبينهم أجل لمدة سنة مثلا، مما يكون الدخول بعد سنة أو بعد سنتين أو ما أشبه ذلك، بحيث يذهب إلى الغزو ويرجع، فهنا لا حرج أن يخرج إلى الغزو ويرجع. نعم. هذا يشبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، لأن القلب يتعلق بالصلاة بالطعام ولا يتقن الصلاة، وهو مأخوذ من قوله تعالى فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فرغ. نعم.
باب من بنى بالمراحل والتي تسمحين. حدثنا قريصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعة.
لكن هذا مشروط بما إذا كانت تستطيع وتتحمل الزوج، أما إذا كانت امرأة صغيرة الجسم أو نحيفة لا تحمل الرجل فيجب مراعاة الأحوال. نعم. هذه عائشة رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هما سبق لنا الخلاف في هذه المسألة. نعم نعم 9 سنين يعني توفي يا رسول دخولها عليها إلى ما 9 سنوات.
باب البناء بالسفر. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بصفية بنت حويل. فدعوت المسلمين إلى والي مكر فما كان فيها من خبز ولا لحم. أمر بالأنقاء فوقي فيها من التمر والأرض والسمن. فكانت ولي متى فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو منا ملكت يمينه. فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي منا ملكت يمينه. فلما ارتحل وقع لها خلفه ومشت بينها وبين الناس.
اللهم صل وسلم. في هذا دليل على أنه يجوز الإنسان أن يدخل على زوجته في السفر سواء كان في بلد أو غير بلد. أما إذا كان في بلد فالأمر ظاهر، ولهذا دائما تكون المرأة في بلد والزوج في بلد آخر، ويكون الزواج والدخول في بلد الزوجة، فهو في هذه الحال مسافر فيصح. أو مثلا يتواعدان أرضا يجتمع الناس فيها كنزهة مثلا ويكون الدخول في هذه الأرض، هذا أيضا لا بأس به. وفيها أيضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام بأردافه زوجته خلفه، وأن هذا ليس من الأمر الذي يكون معيبا. فإن بعض الناس قد يستنكف أن تكون زوجته رديفته على البعير أو على الحمار أو ما أشبه ذلك. أما في السيارة فالأمر الأمر أهون عند الناس. هنا القصور ما في مانع، مش فيه إلا إذا كان مشتمل على محرم كغناء محرم، أو مثل ما يفعل بعض الناس نسأل الله العافية يشرع يسمونه الشرعة، طلع الزوج والزوجة جميعا أمام النساء، هذا ما يجوز ولا في البيوت العادية. هنا كذلك أيضا إذا كان هو الحقيقة أنا أرى أن الاستغناء عنها أحسن، الاستغناء عن هذه الأفراح أحسن بكثير، لأنها غالبا ما يكون فيها جمع كثير متعب، ربما يكون فيها أطعمة كثيرة تروح بدون فائدة، فلو حصل الاستغناء عنها لكان أحسن. نعم رجل الرجال يشوفون،
لا
ويشوفون الرجل، لا في نسمع من بعضهم يحطون لهم كرسي يسمونه منصة، يجيبون الزوج والزوجة وخلون تدم الناس. نعم وبعضهم بعد يعطيه حلاوة، ياخذ حلاوة يخليها تمصمصة من يده تدم الناس، أو تفاحة أو ما أشبه ذلك، هذا لا شك أنه خطأ، خطأ عظيم وحنا نحذر منه. أولا لأنكم تعرفون أن النساء في نشوة العرس، فإذا كان الزوج وزوجته أو في أول لقاء يعني قد تتحرك الشهوات. ثانيا في مضرة حتى على الزوجة نفسها، ربما يبدو من هؤلاء النساء امرأة أجمل من زوجته، ها وتعلق نفسه بهذه المرأة التي شاهدها، وتكون زوجته عنده ليست بشيء. هذا من الأمور المحظورة العظيمة. فالمهم ان هذه بلوى ابتلي بها الناس. نعم اي وش فيها ها يعني امام الناس ها لا هذه فضيحه لكن كان في الأول عندنا هنا في البلد يكون الزوج والزوجة في مكان خاص في غرفة، إذا سلم الرجال على الزوج مسكوا بيده ودخلوه على المرأة وانصرف الناس رجالا ونساء ولا يبقى أحد، ويبيت عندها كل الليل. هذا كان معهود عندنا وهو طيب، هذا لو مشى الناس عليه. نعم. لا بعد أن سمعت في بعض البلاد أخبث من هذا، من الذي قلت. يمكن بعض الأخوان يعرفون الأخ رشاد إنه والعياذ بالله إذا دخل عليها وفض بكارتها خرج معه بقطنة يريها الناس، نسأل الله العافية. هذا 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 من يعني من المحرمات، إن الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يخرج يكشف سرها. هنا ما هو شرف. نعم.
باب الجماع بالنهار بغير مركب ولا نيران. حدثنا فرس بن ابي المغراء قال حدثنا علي بن مسكر عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني امي فادخلت الدار فلم يروني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى.
صلى الله وسلم عليه. إذن يجوز الدخول في الضحى، ها؟ وفي الظهر كل وقت، كل وقت. وقول البخاري بغير مركب ولا نيران، كأن هذا في عهده أو قبل عهده مشهور بأن الزوج يركب على بغلة أو شبه ذلك ويتبع بنيران إعلانا للنكاح، إعلان النكاح. ولا شك أن إعلان النكاح سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن لا يكون فيه إزعاج للناس وأذية لهم كما يفعل بعض الناس اليوم إذا جاءت السيارات في بعض المحافل وإذا لها أصوات منكرة مزعجة، وربما أنهم يتسابقون في المشي ويسرعون حتى يحصل التصادم أحيانا. هذا خلاف السنة. أما وضع علامات على بيت الزوج وعلى مكان الدخول من الأنوار التي تكون منبهة للناس إن هذا محل إن فيه زواج، فهذا لا بأس به، وهو من إعلان النكاح، لأن الإعلان كما يكون بالمشاهد أو بالصوت بالدف يكون أيضا بالمشاهد ولا حرج فيه. نعم. إيه يعني يحطون عليها أوراد ورود وكذا.
إيه. بالونات وأوراق يعني زينة.
زينة. والله ماذا تقولون فيه؟ ها؟ لا لا ما عنده بول، ما عنده بول. لكن هل نقول إن هذا لا بأس به؟ هو يتكلف مال كثير يعني. قليل طبعا ان شاء الله ما في بس ما دام ما فيه محظور شرعي. نعم. هو لكن هذا موجود عند المسلمين من زمان ولا لا؟ مسألة كسوة سيارة الزوج ها في بلادنا. إيه نعم. نعم. كيف؟ من أين تأخذ؟ من أين يأخذ؟ لكن زوجك قبل 3 سنين. إيه نعم. تزوجها وهي بنت 6 سنين ودخل بها ومن 9 سنين. لا، فيه دليل على أنه ينبغي أن المرأة تهيئ للزوج قبل أن يدخل عليه. هذا صحيح. نعم. نعم. ها؟ يا بعد 5 يعني. أيها الأسئلة 3. نعم.
باب الأنماط ونحوها عن النساء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأن لنا أنماط. قال إنها ستكون
شفاء. قال الحديث شرحه غسلاني من ايش؟
من الكلل والاشكال والفرش.
نعم.
النساء وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي قال
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لجابر لما تزوج هل اتخذتم أناقا؟ قال جابر قلت يا رسول الله وأنا فتح من محدد أي ومن أي لنا أنماط كذا كذا شقب على اللام ألف في قراءة أصبح. قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون زاد في علامات النبوة لكم الأنماط. قال النووي رحمه الله في جواز استخراج الأنماط إذا لم تكن من الحريق وتعقب بأنه لا يلزم من الأحكام الإخبار بأنها ستكون النزاهة ووجود لأن إخبار عليه الصلاة والسلام أنها ستكون ولم ينهك فكأنه أقره نعم في حديث عائشة عند مسلم أنها أخذت نمطا فسترته على الباب فجلبه صلى الله عليه وسلم حتى أفتت وقال إن الله لم يأمرنا أن نسوى التجارة والطين. قال فقطعتم من الثالثين فلم يعد ذلك. قال في الكفر هل يؤخذ منه أن الأنمار لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع بها وقد اختلف في كفر البيوت والجدار والذي جزى به جمهور الشافعية الكراهة بل صرح الشيخ أبو نصر المخلصي منهم بالتحريم لحديث عائشة هذا وقال غير ليس في السياق ما يدل على التحريم وإنما فيه نفي الأمر بذلك ونفي الأمر لا يستلزم نفي ثبوت النهي. نعم يمكن أن يحتج بالنبي صلى الله عليه وسلم بنفيه وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أنه صريحة ولقب لا تستر الحجارة بالقيام لكن في إسناد ضعف ولو شاهد مرسل عن علي بن حسين وحديث الباب سبق في علامات النبوة.
لكن قول الرسول هل اتخذتم نماطا يدل على انه جائز ولهذا قال يا رسول الله وأنا لنا انماط ولم يقل أليست حراما. الصحيح ان اتخاذها لا بأس به اما كسوة الجدار بها فلا ينبغي ان يكسى الا للحاجة اذا كان هناك حاجة يسترها لخوف ضوء الشمس او لتدفئة المكان او ما اشبه ذلك فلا بأس به. ها ايش الانماط؟ بسط، نوع من البسط. ابن مالك يقول فنمط عرفت، ها قل فيه النمط نوع من البسط. والظاهر انها بسط يعني تشبه البسط هذه اللي معنا اللي تحتنا الان لكن لها خمل يعني شيء مثل الزرع. نعم.
باب النسخة التي يهدي المرأة الى زوجها ولرائهن بالبركة. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن السابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له.
طيب وين أين الدعاء؟ في دعاء باب النسبة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. عندي نسخة وهي اللي عليها الفتح. نعم كيف التي يصلح التي والله يصلح. ما ذكر شيء شغول
لكن كانت مشهورة فلعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة وذلك فيما أخرجه أبو الشيخ في كتاب النساء من طريق جهية عن عائشة أنها زوجت سفينة كانت في خدرها رجلا من الأنصار قالت وكنت في من أهداها إلى زوجها فلما رجعنا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم يا عائشة
يمكن أشار إلى طريق هذا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإن الأنصار يعجبهم له دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتخذ ما يعجب صاحبه وما يسر به إلا إذا كان شيئا محرما، وإلا فإن كون الإنسان يعني يعامل أخاه بما يعجبه ويحبه فهذا لا شك أنه من حسن الخلق. الأنصار يعجبهم له، فكان الرسول يقول ما كان معكم ما كان منكم له أو معكم، وفي لفظ آخر في السنن ألا بعثهم معها من يغني. ولذلك مكن الرسول عليه الصلاة والسلام الحبشة من اللعب بحرابهم في المسجد في يوم العيد، لأن الحبشة يقولون أنهم من أحب يعني من أشد الناس حبا لله. نعم. إيه؟ لا عندكم الظاهر أن الرجل ينتظرها. أي وهو كذلك. أي هذا اللي عندكم أنت. أي أي نعم. ها؟ يعني قصدك إيش أنت؟ الآن الحمد لله ما يجي أحد إلا أحد في هالقصور هذه، كل واحد يجي للثاني. أين أين ها؟ أهل الزوج من العصر جون، وأهل الزوج جون بالليل. إذن المرأة هي اللي تجي. ها؟ هي الظاهر ما أدري عاد عن هذه هل تكون سنة أو عادة. الله أنها عادة. لكن بعض العلماء يقول إن الرجل الذي يجلس ينتظر زوجته يرخص له في ترك الجماعة. نعم يرخص له في ترك الجماعة. فأخذ من هذا لا في وفي قول في مذهب الإمام أحمد أخذ من هذا بعض الناس أنه يجوز للزوج أن يترك صلاة الفجر أول ليل مع زوجته. ها؟ لا لا مع الجماعة بس. ثم قاس عليه بعض الناس صلاة الظهر، وألحق بعض الناس بها صلاة العصر. نعم سبع أيام أعوذ بالله ما يصلي مع الجماعة. الله عجيب الله عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما تشاهدون فيه دليل على الإهداء للإنسان أيام الزواج، وفيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أكثر الله تعالى هذا الحيث ووسع كل هؤلاء الذين جاءوا يأكلون منه. وفيه أيضا وجوب التسمية على الأكل لقوله اذكروا اسم الله، والصحيح أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا لم يسم الله على الأكل والشرب فإن الشيطان يشرك الإنسان في هذا. وفيه أيضا أن الأفضل والسنة أن تأكل مما يليك لئلا تؤذي غيرك بأكلك من مما يليه. ولكن إذا كان في الطعام أنواع فلا بأس أن تمد يدك إلى النوع الذي تشتهيه منه، مثل لو كان فيه لحم أو قرع أو ما أشبه ذلك، كما صح ذلك من حديث أنس قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة. الدبة هي القرعة. فما زلت أحبها منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. المهم أن العلماء قالوا إذا كان أصنافا أو أنواعا فلا بأس أن تمد يدك إلى ما يلي صاحبك، وإلا فإن السنة أن تأكل مما يليك. وفيه أيضا سعة الدين الإسلامي، وأنه ما ترك شيئا من الأخلاق والأعمال مما هو حسن إلا دل الناس عليه وأمرهم به. وقد مر علينا عدة مرات بأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وفيه أيضا شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه استحيا أن يقول لهؤلاء اخرجوا، وقد كان عليه الصلاة والسلام أحيا من العذراء في خدرها، لكنه إذا انتهكت محارم الله فإنه لا يقوم أحد أمامه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق. وفيها أيضا دليل على استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهذا كثير أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستشهد بالقرآن في المناسبات، إما لبيان الأحكام وإما لبيان دخول هذه القضية في عموم الآية أو غير ذلك من المناسبات. وأما جعل القرآن بدلا من الكلام فإن هذا محرم، لأن فيه محذورين: المحذور الأول تنزيل القرآن على غير ما أراد الله، والمحذور الثاني ابتذال القرآن. وبه نعرف أن ما ذكر عن عبد الله بن مبارك في قصة المرأة التي لا تتكلم إلا بالقرآن، وأنها كلما قيل لها شيء ردت بآية من كتاب الله، وأن طائفا طاف بهم فسأل أولادها: لماذا لم تتكلم إلا بالقرآن؟ قال لها: كان لها 40 سنة لا تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. فهذه القصة ليست بصحيحة، فلو فرض أنها صحيحة لقلنا إنها زلل، كلها زلل، لأن القرآن ما نزل ليبتذل ويمتهن، لكن لا بأس أن الإنسان يذكر أحيانا ما يشهد للواقعة لدخولها في معنى الآية وما أشبه ذلك. وفي الحديث أيضا دليل على أن الحق لا ينبغي أن يستحي منه، بل ينبغي أن تسأل وتبحث وتناقش ما دمت تريد الحق، لأن الله تعالى لا يستحي من الحق. وهل يستفاد من الآية إثبات الحياء لله عز وجل؟ ها؟ وجه ذلك معناه أن غير الحق يستحي منه، ولو كانت صفة الحياء منتفية لكان لا يستحي لا من الحق ولا من غيره، ولا من غيره. كما أنه ورد أيضا الحديث الصحيح إن الله حيي كريم، حيي، فأثبت صفة الحياء لله عز وجل. والحي والحي والمحيي يختلف بعضها عن بعض. الحي وعنه حيث خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك يخدمك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فأطال عمره رضي الله عنه وكثر ماله وولده، حتى أنه قيل إن له بستانا يحمل في السنة مرتين. وأما ولده فقال: حدثتني ابنتي أميمة أنه دفن لصلب بعد مقدم الحجاج البصرة 100 واحد، هذا اللي دفنوا. وأما دخول الجنة فهو إن شاء الله تعالى مرتقب من ذلك. نعم. وفيه أيضا جواز خدمة الأحرار، لأن أنس بن مالك كان حرا، وأنه لا بأس أن الحر يخدم غيره. نعم. ايش؟ ايش؟ اي نعم الاستعاذة بالله من القرآن من الشيطان الرجيم اذا اردت ان تقرأ، واما اذا اردت ان تستدل بآية او تستشهد بها او ما اشبه ذلك، فظاهر السنة انه لا انك لا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام اصحابه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ فاما من اعطى واتقى، ولم يذكر انه استعاذ. ولما حمل الحسن والحسين قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن إذا أردت أن تقرأ القرآن قراءة تلاوة فهذا قد أمر الله بذلك. نعم ما هو قراءة؟ نعم لا لأن هذا يتعلق بنفسه، هذا من حقه هو، إن ذلكم كان يؤذي النبي. خفوه عليه الصلاة والسلام يتحمل الأذية ولا يقول لهم اطلعوا من البيت. اي نعم ما كمل ثلاث لا ترفع أصواته.
قال هذه أيضا تكون بعد موت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حق العلماء أو كذا.
إيه.
هل تكون مخصص يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أو تعدى
إلى غيره؟ لا ما تتعدى الرسول، لكنها يؤخذ منها أن الإنسان ما يعارض أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا يعني نهى الله عز وجل أن نرفع أصواتنا فوق صوته، فكذلك أيضا ما نقدم أقوالنا على قوله. أبدا ما دخل العالم، هو نبي. نعم.
باب استعارة الثياب إلى العروس وغيرها. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة وصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
الله أكبر. هذه القلادة ضاعت من عائشة وحبست الناس، حبس الناس يطلبون هذه القلادة، ولم يكن معهما، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر يؤنب عائشة يقول حبست الناس على غير ما وليس معهما، ولكن عائشة رضي الله عنها لا تستطيع أن تتكلم أمام أبيها بشيء، فأنزل الله آية التيمم. ولما نزلت آية التيمم وتيمم الناس وبعثت البعير يعني أثيرت، وإذا العقد تحتها. شوف الحكمة، لو أنهم وجدوا العقد من أول الأمر يمكن ما حصل هذا الأمر، ما نزل هذا التيمم، لكن هذه من بركة بعض الناس، يجعل الله على يده خيرا وبركة بغير، قد لا يكون قاصدا لهذا الأمر، قد لا يكون قاصدا لهذا الأمر ويجعل الله في سعيه خيرا وبركة. ولهذا قال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني أنكم أنتم فيكم بركات، وهذا غير التبرك بالجسم والبدن والثوب، فإن هذا لا يجوز إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. والبركة الحقيقة أنها أنواع، البركة التي يجعلها الله تعالى على يد الإنسان أنواع. أولا البركة بعلمه، بحيث لا يجلس مجلسا إلا انتفع الناس بعلمه، هذه لا شك أن من بركات الإنسان أن يكون حريصا على نشر العلم، ويسلك في نشره الوسائل التي تشوق الناس إلى العلم ولا تملهم منه، لأن بعض الناس ربما يصطحب معه كتابا وكلما جلس قرأ هذا الكتاب سواء كان الأمر مناسبا أو غير مناسب، وهذا يحمد على ما له من النية الطيبة، لكن يعذر باختيار مثل هذه الطريقة. لكن إذا رأى الإنسان مناسبة وتهيؤ الناس لقبول النصيحة أو تشوفهم لها، حينئذ يستطيع أن يأتي بآية من القرآن أو بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أحسن من أن يأتي بقصيدة واعظة، لأننا أحب أن أشد الناس إلى كتاب الله عز وجل. مهما استطعت أنك تشوق الناس إلى القرآن ومعرفة القرآن وأحكامه ففعل، لأن القرآن خير وكل الناس يقرؤونه الصغير والكبير، وكل الناس محتاجون إلى فهم معناه، فبإمكانك أن تأتي بآية من كتاب الله وتكلم عليها بحسب ما عندك من العلم، فينتفع الناس بك من هذه الناحية. هذه بركة علمية، يكون الإنسان فيه بركة في علمه. النوع الثاني البركة في أخلاقه، يجعل الله تعالى في أخلاقه بركة بحيث تكون أخلاقه أخلاقا حسنة، فيه السماح والصدق ولين الجانب وما أشبه ذلك، فيقتدي الناس به. والله إن نقتدي، حنا نحن نقتدي بعوام ليس عندهم علم، نقتدي بأخلاقهم من ساعة البال، وكأنهم حتى أن نشوف بعضهم يكون عنده مسؤولية عظيمة ومسؤولية كبيرة، ومع ذلك تجد كأنه ليس وراءه شيء، لأنه يحب أن يعامل الناس وكأن أكبر شغل له هو هذا الذي يحدثه. وهذه لا شك أنه من بركة الإنسان أن يهتدي الناس به في أخلاقهم. النوع الثالث أيضا البركة في المال، كم من إنسان عنده مال قليل بالنسبة إلى من عنده أموال كثيرة جدا، ومع ذلك تجد أمواله القليلة قد انتفع الناس بها، وتجد صاحب الملايين أو المليارات لم ينتفع الناس بمالك كما انتفعوا بمال هذا الرجل، هذا أيضا من البركة. نعم، هي أيضا البركة في نتائج عمله التي لم يقصدها هو بنفسه. أحيانا يعمل الإنسان عمل ولم يخطر بباله أن الناس ينتفعون به هذا الانتفاع، ومع ذلك يجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا ما كان يحلم أن يكون فيه هذا الخير، وهذا شيء مشاهد يشاهده الإنسان في بعض الأحيان. وأنا أقول ما أعلم عن نفسي، بعض الأحيان يكتب الإنسان مثلا جواب السؤال مثلا، ثم يوم يجد إلى هذا الجواب منتشر بين الناس انتشار النار بالهشيم، أو بعبارة أصح انتشار ضوء الصبح في الأفق، وانتفع الناس بانتفاع كثيرا، مع أنك تجد جواب أعطاه لواحد من الناس سؤال، جواب سؤال هم ينتشر هذا وينتفع الناس به. هذه قد لا يخطر ببال الإنسان أن ينتفع الناس هذا الانتفاع، لكن يجعل الله فيه بركة. أعطاه لواحد من الناس سؤال، جواب سؤال هم ينتشر هذا وينتفع الناس به. هذه قد لا يخطر ببال الإنسان أن ينتفع الناس هذا الانتفاع، لكن يجعل الله فيه بركة، يجعل الله فيه بركة. وأحيانا يتكلم الإنسان في مجمع كبير في مسألة من العلم، ثم ينصرف الناس ما يفهم منها ما يفهمها إلا القليل من الناس. المهم أن هذه الأشياء من البركات، هذه بركات حقيقية ثابتة وليس فيها بأس. أما البركة بالشخص فقط فهذه لا تكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يتبرك بآثاره وبثيابه وبشعره وبعرقه وما أشبه ذلك، أما غيره فلا. ولهذا يعاب على بعض الناس الذين يتمسح الناس بهم ويأخذون من عرقهم تجد مدرج يمسح رقبته ابتداء إلى عرق علشان يأخذ من عرقه، نعم، أو يحرص على أنه يأخذ من ثيابه الداخلية يرتدي بها. وأقبح من ذلك إذا كان هذا الرجل لا خير فيه، بل قد يكون رجلا كافرا بالله، نعم، تشترى ثيابه الداخلية بغالي الأثمان، هذا لا شك أنه من المنكر، وأنه لا يجوز لأحد أن يتبرك بمثل هذا النوع من التبرك إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك شيء آخر يجعله الله عز وجل بدون قصد من الإنسان وبدون فعل منه، ربما يدخل الرجل على أناس مثلا ثم بدخوله عليهم يحصل لهم فرح وسرور وأنس وينسون كثيرا من أحزانهم الماضية، نعم، وهذا أيضا واقع كثير، إنه يدخل على مثل الناس ويحصل يفرحون به مثلا ويزول عنهم غم كثير وهم كثير، هذا نوع من أنواع البركة هنا. وفيها أيضا فضل عائشة رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى يسر لها الأمر ويجعل لها من كل هم فرجا في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية. في الأمور الكونية هذه المسألة، في الأمور الشرعية لما أحرمت بالعمرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءت متمتعة حاضت بسرف ودخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال ما لك لعلك نفسي، قالت نعم، قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، أو قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، وفعلت. لكن هي رضي الله عنها لما أتمت الحج وكانت قرنت بين الحج والعمرة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، أو قال لحجك وعمرتك، طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في أن تأتي بعمرة، وإلا لم يكن من هدي الرسول ولا أصحابه أن الحاج يأتي بعمرة بعد الحج أبدا، ولو كان هذا أمرا معروفا عندهم ما احتاجت إلى الإذن إلا من حيث إنها زوجة، لكن هي طلبت من الرسول وألحت عليه حتى قالت ينصرف الناس بحج وعمرة وأنصرف بحج، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنها قد ألحت عليه وخاف أن يكون في نفسها شيء بعد أن ترجع أذن له، فأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وأتت بعمرة. هذا من الفرج لأنه نفس عنها وأزال عنها ما في نفسها من الغم بسبب أنها لم تأتي بالعمرة التي كانت قد شرعت فيها. ولهذا الصحيح أن من أتى بالحج فإنه لا يشرع له يأتي بعمرة بعده إلا امرأة حصل لها كما حصل لعائشة، وكذلك من أتى بعمرة في غير وقت الحج فإنه لا يشرع له أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره من أبيها وأمها وما أشبه ذلك، لأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واحتجاج بعض الناس بإطلاق الترغيب في العمرة على أنه يشمل مثل هذه الصورة، نقول إن هذا الإطلاق يحمل على عمل السلف الصالح، هذا الإطلاق الذي جاء في النصوص هل كان موجودا في عهد السلف الصالح؟ هذا الإطلاق موجود، النص موجود، طيب لماذا لم يطبقوه على ما تطبقوه أنت عليه أنت الآن؟ هل كانوا جاهين بمعناه؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح قدم في رمضان، يعني دخل في يوم 19 أو يوم 20 من رمضان، وطبعا انتهى الحرب وضعت الحرب وزارها بعد يومين أو ثلاثة بالنسبة لمكة انتهى كل شيء، وتفرغ الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بإمكانه بكل سهولة أن يخرج للتنعيم ويأتي بعمرة والناس في رمضان، ومع ذلك ما أتى به، لأن العمرة التي كانت تشرع عند السلف هي العمرة التي يقدم بها الإنسان من الحل إلى الحرم لا التي يخرج من الحرم إلى الحل. والاستدلال بحديث عائشة نعم نحن نستدل به، لكننا نستدل به على نظيره، نستدل به على نظيره، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، الاستدلال بالشيء على نظيره حتى مع وجود إطلاق أو تعميم. أرأيت قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، عام ولا لا؟ ها؟ ليس من البر الصيام في السفر عام، لكن هل هذا على عمومه؟ لا لا، يحمل على جنس السبب الذي ورد من أجله. السبب الذي ورد من أجله أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه في مشقة عليه، قال ليس من البر الصيام في السفر، فيحمل على هذه الحال. وهذا لا يخرم القاعدة التي قال فيها العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن حين نقول الآن عممنا اللفظ لم نجعل انتفاء البر خاصا بهذا الرجل الذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول هو عام له ولغيره، لكن يجب أن تنزل النصوص على جنس ما وردت فيه. فعائشة رضي الله عنها إذا جاء من جنسها امرأة أحرمت بعمرة وجاء الحيض ولم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج وأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة ثم لم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة، نقول ائتي بعمرة ما في مانع. أما أن نطلق الباب هكذا، نفتح الباب هكذا ونطلق الأمر، فهذا فيه نظر ظاهر، فيه نظر ظاهر، ولهذا تجد يحصل فيه من الضيق على الناس والمشقة ما لو ترك العمل، ما لو ترك الناس العمل به ما وجد هذه المشقة. يعني بعض الناس يخرجون في الصباح والمساء يأتون بعمرة، ها؟
على طول طول
المساء. هنا في الصباح والمساء، مش هذا وين الصحابة عن هذا العمل؟ لو كان هذا من العمل مبرور لكان أول من يبادر إليه الصحابة رضي الله عنه. يقول بعض الناس أنا بخليه لأبي وجدي وعمي وأخي وخالي ومدش بعد، نعم، وأنا عندي 20 قريب وعندي 5 أيام فقط في مكة، لازم كل يوم أجيب 4 مرات. هذا من قال هذا مشهور؟ من قال إن هذا مشهور؟ والأصل في العبادات، لو أطلنا النفس في هذا، الأصل في العبادات الاتباع، وأنها شرعت لإصلاح قلب المتعبد، ساق المتعبد. فهذا الرجل الذي أتى بعمره لأخيه أو لعمه أو لأبيه، ماذا انتفع أخوه وأبوه وعمه من ذلك؟ ما انتفع إلا أنه يتكل على غيره في مثل هذه الأمور ويبقى في بيته وبين أهله، يقول خلاص ولدي حج عن أخوي حج عن والحمد لله. ولهذا حصل فيها الآن في ناس في أيام الحج يعطون واحد مثلا 500 ريال، 1000 ريال، 2000 ريال، 5000 ريال، يقول حج عنه. سبحان الله، توصي واحد يتعبد لك لله؟ إذا كنت تريد أن تعبد الله خلي العبادة تكون منك، تصدر منك، ويكون قلبك عابدا لله قاصدا له. فالحاصل أن نقول أن عائشة رضي الله عنها قد يسر الله لها أمورا كثيرة وفيها بركة، وهذا ليس بغريب، لأنها الصديقة بنت الصديق، زوجة أفضل الخلق رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على زوجها ورضي عن أبيها. فلهذا كان في سعيها خير وبركة، وكان في نشر العلم الذي نشرته في الأمة ما لم يوجد من أي امرأة أخرى. هنا إيش؟ كيف؟ لا أمرها بس أنها تحرم بالحج والعمرة، يعني تقول لبيك حجا وكانت معتمرة. والحديث هذا صحيح في مسلم، طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. ها؟ ما فيها شيء إن شاء الله، يعني يتفاءلون فيها بالخير، يتفاءلون فيها بالخير. وهذا أيضا فيه قصهم الظاهر بالبركة، أنه يوم حصل لنا فيه رزق، حصل لنا فيه التقاء بالأحبة، حصل لنا فيه علم، حصل لنا فيه مال. المهم هذا قصهم، ما هو يريدون نفس اليوم مثلا يوم الثلاثة، كل ما جاء يوم الثلاثة مثلا فهو خير، كل ما جاء يوم الأربعاء فهو نحس. نعم، ما يريدون هذا. الظاهر لي انهم يخرجون للعمره. نعم، لبعض العلماء يقول ان المكي لا يشرع له، لا تشرع له العمره الا اذا اتى من سفر، مثل لو خرج الى الطائف، ما ظهر للعمره، خرج للطائف او للرياض او للمدينه ورجع فياتي بعمره. اما ان يخرج من مكه للعمره فهذا ليس بمشروع. وشيخ الاسلام رحمه الله كانه يميل الى هذا القول، الى انه ما هو مشروع لهم ان يخرجوا، لكن والله في نفسي من هذا الشيء، لأن يعني حديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يدل على العموم، يدل على أن لهم عمرة كما لغيرهم، لكنهم يحرمون من التنعيم. لا مو دائما، لكن مثل في رمضان، مثل إذا جاء رمضان وأحب أن ينفي بعمرة فيأتوا بعمرة. خلاص أخذنا ثلاثة. نعم، كيف ترجمة يعني؟ استعارة من أسماء قلادة، هذا هو الشاهد. نعم، طيب، استعارة الثياب للعروس وغيرها، كلمة وغيرها يحتمل أنها معطوفة على استعارة على الثياب، يعني على الثياب، ويحتمل أن معطوفها العروس. وعلى كلا الوجهين فهو صحيح، يعني يجوز للمرأة المتزوجة أن تستعير الثياب وغير الثياب، والحديث ورد في قلادة. ويجوز أيضا لغير المتزوجة أن تستعير الثياب وغير الثياب، والاستعارة بالنسبة للمستعير مباحة، وبالنسبة للمعير سنة، لأنها من الإحسان الذي أمر الله به وأخبر أنه يحب فاعله. نعم.
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فما لو أن أحدهم حين يأتي أهله بسم الله
يقول
حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا.
هذا ما يسن أن يقوله الإنسان عند أتيان أهله، يعني الجماع، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا قدر الله تعالى بينهما ولدا من هذا العمل فإنه لا يضره شيطان أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يضر، معناه أن الشيطان يحاول أن يضره ولكنه لا يضره. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه حق وأنه صدق، ولكنه سبب من الأسباب، والأسباب قد تقابلها موانع تكون أشد منها. وإنما قلت ذلك لئلا يقول قائل إننا نجد أناسا يقولون كلما أتوا أهلهم هذا الذكر، ومع ذلك نجد من ذريتهم من يكون ضالا قد ضره الشيطان، فكيف يتخلف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن يقال إن هذا إيش؟ هذا سبب، هذا سبب. فإذا قلت إنك إذا قلت هذا سبب وقد يوجد مانع يمنع من نفوذ هذا السبب، فإن هذا يثبط عزائمنا ويجعلنا نتهاون في هذا الأمر ولا نثق فيه تمام الثقة. فالجواب على هذا أن نقول الأصل عدم المانع، الأصل عدم المانع، لكن لو تخلف الأمر فإننا لا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كذب ولا كذب، ولكن وجد مانع يمنع. وكما أن أسباب الضلال والكفر قد يوجد فيها مانع يمنع من نفوذها، فكذلك أسباب الهدى والإيمان يوجد لها موانع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومع ذلك نجد أحيانا ولد النصراني يكون إيش؟ مسلما، وولد يهودي يكون مسلما، وولد المجوسي يكون مسلما، لكن تربيته ونشأته في أحضان هؤلاء سبب لكونه يكون على دينهم، وقد يوجد مانع أقوى من هذا السبب يتأثر به أكثر. وقال بعض العلماء: المراد بانتفاء الضرر هنا ليس انتفاء الضرر الديني، بل انتفاء الضرر الذي يكون عند الولادة، لأنه ما من ولود يولد إلا نخسه الشيطان في خصيرته عند ولادته يريد أن يقتله، لأن الشيطان عدو لبني آدم من يوم يسقطون على الأرض وهو قد بدأ يشتغل في أذيتهم وضررهم، وأن هذا هو المراد. ويكون المراد لم يضره الشيطان أبدا يعني في هذا الأمر خاصة، ولكن ظاهر الحديث العموم. والأولى أن يقال إن هذا من الأسباب، ولكن قد يوجد الأسباب موانع تكون أقوى منها. ويعينك على فهم هذا الشيء أنك قرأت في الفقه أسباب الميراث، وقرأت بعدها موانع الميراث، موانع الميراث، فالأسباب موجبة والموانع حائلة تحول بين نفوذ بين السبب ونفوذه. هكذا أيضا الأمور الشرعية، الأحكام الجزائية كالأحكام الشرعية التكليفية، كما أن لهذه موانع فلهذه موانع. نعم، ما عندك شيء؟ إيش؟ إيش الموانع؟ موانع في الحديث هذا ولا في الإرث؟ مثل هذا الرجل، هذا الولد اصطحب أناس ليس فيهم خير، فضل سافر إلى بلاد كفر، فضل الموانع كثيرة، أسباب الضلال التي يضره الشيطان بها كثيرة. يقول
وقيل كف الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عنه، على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في انواع الضرر وان كان ظاهرا في الحمل.
اصبر وش يقول؟ لازم اقرا قول عياض. ايه ما دام يقول بعد الاتفاق على ما نقل عياض،
قوله لم يضره الشيطان ابدا كذلك تنكير، ومثله في روايه جرير وفي روايه شعبه عند مسلم واحمد: لم يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان، فتقدم في بعض الخلق من رواية همام، وكذا في رواية سفيان ابن عيينة وإسرائيل وروح بن القاسم بلفظ الشيطان، واللام العهد المذكور في لفظ الدعاء. وليحمد عن عبد العزيز العمي عن منصور: لم يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. وفي مسلم الحسن عند الرزاق: إذا أتى الرجل أهله فليقل بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل الشيطان نصيبا فيما رزقتنا، فكان يرجى إن حملت أن يكون ولدا صالحا. واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأكيد، وكان سبب ذلك ما تقدم في بدء الخلق أن كل بني آدم يطعم الشيطان في بطنه حين يولد إلا ما استثني، فإن في هذا الطعن وضرر في الجملة، مع أن ذلك السبب صراحة. ثم اختلفوا فقيل:
أصبر قولهم فإن هذا ضرر في الجملة مو بصحيح، هو ضرر ولا أذية؟ ما هو بعد كل حال يتضرر الإنسان. قبل ما أحد يضربك مثلا توسلك الساعة لكن ما تضرر، هذا يسمى أذية. مثل ما يتأذى الإنسان برائحة البصل والروائح الكريهة لكن لا يتضرر، اللهم إلا إذا صارت قوية وبغى يبقى عندها طويلا فهذا ربما يتضرر. نعم.
ثم اختلفوا فقيل المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ويؤيده مرسل الحسن المذكور. وقيل المراد لم يطعن في بطنه، وهو بعيد لمنابلته ظاهر الحديث المتقدم، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. وقيل المراد لم يصرع، وقيل لم يضره في بدنه. وقال ابن دقيق العيد يحتمل أن لا يضره في دينه أيضا، ولكن يبعده انتفاع الأسماء،
ولكن
يبعده انتفاع الأسماء. وتعقب بأن اختصاص من خص بالأسماء بطريق الوجوب لا بطريق الجواز، فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له. وقال الداود المعنى لم يضره،
لا هذا غلط، لأن إذا أخذنا إذا حملنا حديث صارت عصمته من الذنوب واجب بمقتضى الخبر. أي نعم.
وقال الداودي ما أنا لم يضر، أي لم يحتم عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية. وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع الأمة كما جاء المجاهد، إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه، ولعل هذا أقرب الأجوبة. ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة، والقليل الذي قد يستحضره ويفعل لا يقع معه الحمل، فإذا كان ذلك نادرا لم يبلغ. وفي الحديث من الفوائد،
طيب أنا عندي أننا إذا حملناها أيضا على العموم فربما يقال إنه لا يعني أن الشيطان لا يأمره بالمعصية وأنه لا يعصي الله، فقد يعصي الله ولكن يوفق للتوبة، فإذا وفق للتوبة انتفى الضرر، وحينئذ يفرق بينه وبين من يعصمون من الذنوب من الأنبياء بأن هذا يفعل الذنب ولكن يتوب منه، يوفق التوبة منه، بخلاف الأنبياء. ومسألة عصمة الأنبياء سبق الكلام فيها مرارا، وقلنا إن عصمة الأنبياء فيما طريقه البلاغ هذا ثابت، وأما عصمتهم من بعض الذنوب التي يفعلونها عن اجتهاد أو بمقتضى الطبيعة البشرية ولكنها ليست تسيء إلى أخلاقهم فهذا قد يقع منهم، ولكنهم لا يقرون عليه، وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. على كل حال أحسن ما يكون عندنا ما قررناه أول، وهو أن هذا سبب، ولكنه قد يوجد من موانع تمنع نفوذه تكون أقوى منه، وحينئذ يبقى الإنسان راجيا وطامعا في فضل الله عز وجل إذا أتى أهله أن يقول هذا الذكر. نعم. إيش؟
لا
الظاهر لابد من هذا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذه المهمة فيه. حفظ فيها ولو بالمعنى، إن شاء الله تعالى يدعو له بالصلاح. ثوب واحد 30 ألف؟ لا
صحيح.
ما هو صحيح، أنتم صادقين إلا في هذا. ما صح. يعني يرفعون به ذهب ولا شيء؟ إيه عشان شيء ثاني ما.
أقول هذا يعني استعملتها أفضل من شوائب.
ما بشك إنها أفضل من شوائب.
شوائب محظمة.
والله ما أدري، أنا أعتقد إن فيها إسراف خصوصا للناس الوسط. الله يا خمد، اللهم حوالينا ولا علينا. لا لا أبدا ما نبي هذا. إيش ما ندري هل معناه لما قبل الشيطان أبدا في ضرره، أو أن الشيطان قد يعقد بدون أن يقرب، هذا شيء أمر غيبي. أي ربما يعمل على هذا، ها؟ أي هو نقول أن يوجد ناس يقول أبوه عند كل جماع يقول هذا ذكر ثم يضره الشيطان، من يوم يطلع أبوه شرير من أشر عباد الله. نعم إيش؟ لا لا هذه أصلا كأنه لم يقلها، مثلا إذا كان شاكا في الأمر ولم يؤمن بذلك هذا أصلا ما مفيدة أصلا أبدا ولو كان، لا مجرد الكلام على إنسان قالها محتسبا.
باب الوليمة الحق. وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. حدثنا يحيى بن خير قال حدثني الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمت 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رفق منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطال المكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب.
في هذا الحديث أبسط مما سبق، وفيه بيان الحيلة المباحة منين تؤخذ؟ من خروج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خرج لعلهم يخرجون، والحيلة المباحة جائزة، ومنها التورية في الكلام. التورية في الكلام من الحيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج، هم رضي الله عنهم ما علموا وش السبب أنه خرج، لو علموا أنه خرج لأجل أن يخرجوا لانصرف، ولكن ظنوا أنه خرج لحاجة، فلما رجع وجدهم باقين رجع مرة ثانية، خرج حتى خرج. وفيه ما سبق من شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثبوت الوليمة وأنها خاصة بالزوج، وأما ما يصنعه أهل الزوجة فهذه وإن سميت وليمة لكن ليست هي الوليمة التي يؤمر بها والتي إجابتها واجبة. نعم مرت علينا يا شيخ، مرت علينا بالأيمان، راجع أشرطة الأيمان وتلقاه، ها؟ أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، ها؟ كذب. هم قلنا أن عمر يقول إن في التعريض لمندوحة عن الكذب، ها؟ وحديث بعد. نعم. مر علينا لو ترجع لكتاب الأيمان وجدته. هنا نعم ها ايش لا الذي وجه الامر اليه الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن العوف اولم ولو بشرت. واولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب. نعم لا هذه من الدعوات المباحة تكون من الدعوات المباحة. نعم ها لا حق يعني ثابت شرعي ولأن مجرد الفعل ما أدل على الوجوب. اللهم إلا إن كان استدل بقوله أولم وأن هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ماذا يقول ابن حجر؟
فقد هذا الترجمة له حديث أخرجه الطبراني من حديث وحيد حرم رفعة الوليمة حق والثانية معروفة الثالثة فخر والمسلم
والثالثة
فخر.
نعم
والمسلم من طريق الزهري عن الأعرج وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى الغني ويترك المسكين وهي حق الحديث ويبي الشيخ الطبراني.
طيب
ولا بشيخ الطبراني في الأوسط من طريق مجاهد عن أبي هريرة رفع الوليمة حق وسنة فلم يجب فقد عصى الحديث. وسأذكر حديث زهير بن عثمان ابن عثمان في ذلك وشواهده على ثلاثة أبواب. وروى أحمد من حديث بريدة قال لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
العروس من وليمة وسنده لا بأس به. قال ابن بطال قوله الوليمة حق أي ليست بباطل بل ينجب إليها وهي سنة فضيلة وليس المراد بالحق الوجوب. ثم قال ولا أعلم أحدا أوجبها كذا قال. وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي وقال إن مشهور المذهب أنها مندوبة. وابن التين عن أحمد لكن الذي في المغني أنها سنة بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك. قال وقال بعض الشافعية هي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ولأن الإجابة عليها واجبة فكانت واجبة وأجاب بأنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر أطعمة. والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه ولكونه أمره بشاة وهي غير واجبة اتفاقا. وأما البناء فلا أصل له. قلت سأذكر مزيدا في باب إجابة الداعي قريبا. والبعض الذي أشار إليه من الشافعية هو وجه معروف عندهم وقد جزم به سليم الرازي وقال إنه ظاهر نص الأم ونقله عن النص أيضا الشيخ أبو إسحاق المهذب وهو قول أهل الظاهر كما صرح به ابن حزم. وأما سائر الدعوات غيرها فسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب.
أن قلت وأما سائر الدعوات غيرها أو غيرها أفتن وإذا قلت وأما سائر الدعوات غيرها. نعم حط غيرها بمحل الدعوات وأما سائر غيرها يصلح ها إيه لا بأس. ولهذا ظهر صفة سائر وأما سائر الدعوات غيرها. وإن جعلت بعد أحسن من هذا كلها أن تكون منصوبة لأن استثناء قبل تمام الكلام سائر الدعوات غيرها لأن ما بعد جاء خبر المبتدأ. نعم إيش إيه نعم الصرف مثل ما قال صاحب المغني أنها وليمة لسرور حادث فأشبه السائر الولان وغيره في الأحاديث التي تأتي بسيرة الأمر. يشوفون قواعد الشريعة العامة ويعرفون هذا الاستحباب وهذا الوجوب. إيه نعم. وقد يكون هناك أدلة أخرى مثلا الأمر بالسترة للمصلي وردت أحاديث تدل على أنه ليس بواجب وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى
وكذلك حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فإن ظاهر قوله يستره أن الإنسان قد يصلي إلى شيء لا يستره. وكذلك حديث ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى إلى غير الجدار استدل به بعض أهل العلم لأنه يصلي إلى غير سترة لأنه قال لو كان يصلي إلى سترة لم يكن لقوله إلى غير جدار فائدة. وش الفائدة من هذا؟ على كل حال إنه قد يوجد ما يخرج الأمر عن ظاهره وهو الوجوب إما نصوص أخرى وإما قواعد شرعية عامة وإما إجماع أهل العلم، لكن هذه المسألة لم يجمع عليها أهل العلم، دام أهل الظاهر يقولون بالوجوب فلا يمكن أن نقول بالإجماع، وهو أيضا وجه عند الشافعية ووجه عند المالكية. نعم نعم إيش بيجينا إن شاء الله الحين. نعم.
باب الوليمة ولو بشاع. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد قال سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال وقاسمك مالي وأنزل لك عن جهد امرأتين عن جهد امرأتين. قال بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أخذ من رسمه فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ولو بشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاء. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيث. وحدثنا مالك بن إسماعيل.
وش سمى الحيث عندنا؟ يسمونها القشط. قشط نعم. وأظن أصل بعد قشط تمر، بس هو في عهد الرسول يحطون معه أقد وسمن، ما نحن نحط مع التمر سمن ودقيق. إيه نعم. وهو من الطعام الشهي في أيام الشتاء أو في الأيام اللي بين الشتاء وبين الصيف. إيه نعم نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير بن عبد قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فأرسلني
فدعوت رجالا إلى الطعام. ظهرنا هذه هي زينب كما سبق. وقوله ما أولم على زينب أولم بشات، يؤخذ من هذا أن أعلى وليمة صنعها الرسول عليه الصلاة والسلام لزواجه هي الشات. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله إن أعلى ما يولم به الشات، مع أن ظاهر حديث عبد الرحمن بن عوف أن أقل ما يولم به، ويمكن أن يحمل هذا على اختلاف حال الناس. نعم. اختلف العلماء في هذا، بعضهم قال أنه سنة للرجل فقط، بعضهم قال للرجل والمرأة، ولكن ظاهر الحديث أنه خاص بالرجال، ما تحصل السنة. نعم.
باب من أولم على بعض النساء أكثر من بعض. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاع. باب من أولم بأقل من شاع. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مسعود بن صفية بنت شيبة قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. الله
أكبر. مدين من شعير يعني نصف الصاع، وصاع النبي عليه الصلاة والسلام أقل من الصاع المعروف عندنا الآن بالخمس، يعني معناه أنه خمس الصاع، ومدين 50 الصاع المعروف، 50 الصاع من شعير، ها صاع النبي عليه الصلاة والسلام 2 كيلو و40 غرام، 4 أمداد يكون المد نصف كيلو وعشرة غرامات، يعني كيلو وعشرين غرام، كيلو وعشرين غرام من الشعير، لا يمكن الشعير يكون بعد أقل لأن الشعير خفيف أخف من البر. الله أكبر. اللهم صل. نعم. لا تونا. لا باقي 5 دقائق. نعم. أي ما في بأس، ما في بأس. نعم.
باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم 7 أيام ونحوه ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني رسول عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني واجلب الداعي وعود المريض. وحدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم المقسم ونصر المظلوم
المقسم بكسر إيه نسختان ها أجل ممكن القسم ها عندك مين أجل المقسم إن كانت بالمين فيه بكسر السين. نعم.
وإقرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي ونهانا عن خواتيم الذهب.
هذه 7 دي ها ماذا عدوها بعيادة المريض واتباع الجنازة تشميت العاطس إقرار القسم نصر المظلوم إفشاء السلام وإجابة الداعي 7. هنا
ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياكل والقصية والاستبرق والزيداد
قصية نعم
وعن المياكل والقصية والاستبرق والزيداد. تابعه أبو عوانة والحلداني عن أسعة في إفشاء السلام. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو مسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمه وهي العروس. قال سهل تدرون قال سهل تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتله ثمرات من الليل فلما
أكل سقط إياه.
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
8,025.